وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجه والحاكم. وقال أبو حاتم: لا يثبت.
هذا الحديث مر من طرق لكنه فيه كلام كبير عند أهل العلم، ولكنه في مجموع طرقه ورواياته تصلح للاحتجاج، وهو من أحاديث الأربعين النووية التي ذكرها الحافظ النووي أن الله سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ثلاثة أمور لأنه ليس له خطأ فيها. الخطأ ما قصده، النسيان كذلك ما قصد الشيء الذي نسيه، ما قصد تركه، ما قصد الترك. وما استكره عليه يعني أكرههم عليه غيره، فإن المكره ليس له نية ولا قصد. وهذا فيما بين العبد وبين ربه، فلا يعاقب، لا يعاقب بهذه الأمور، ما أخطأ فيه أو ما نسيه أو ما أصلح عليه. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى: قد فعلت. وقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالمكره على كلمة الكفر يقولها هذا لا يأثم عند الله، إذا كان قصده التخلص من الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان. فإنما قال هذا اللسان فقط تخلصا من الإكراه كما حصل لعمار بن ياسر رضي الله عنه، الذي هو سبب نزول هذه الآية، أنه أجبر على أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتخلص من الكفار إلا بأن سب الرسول صلى الله عليه وسلم بلسانه. فلما استفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: كيف وجدت قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العاهد عنك. وأنزل الله هذه الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلا حرج عليه ولا يأثم. أما حقوق الناس إنها لا تسقط بالخطأ والنسيان، فإذا قسم خطأ فإنه تجب عليه الدية، تجب الدية على عاقلته، وتجب عليه الكفارة. من قتل ظلم الخطأ فتحرير رقبة مؤلمة ودية مسلمة إلى أهله. كذلك لو أخطأ وأسلف شيئا من أمواله فإنه يضمن ما أسلفه. فحقوق الناس إذا أسلفها أو حصل منه عليها تعدي فإنها لا تسقط، يلزمه ضمانه. وكذلك لو أكره على قتل شخص فإنه لا يجوز له أن يسقط. لو قال له: إلا أن تقتل هذا الشخص وإلا قتلته، فإنه لا يدفع القتل عن نفسه لقتل غيره، فلا يجوز له ذلك. إنما هذا في حقوق الله سبحانه وتعالى: تجاوز عن الخطأ والإنسان وما استكره العبد عليه. نأتي في مسألة الطلاق التي ساق المصنف هذا الحديث من أجلها في باب الطلاق. إذا أكره الإنسان إذا أكره الإنسان على الصلاة نظاما، فإن كان إكراهه بحق أي الصلاة يقع إذا أكرهه القاضي على المطلق فإن طلاقه يقع، كما لو قررت الزوجة وطالبت في الطلاق أمره القاضي أن يطلقها فأبى فإن القاضي يلزمه بالطلاق ولو كان يكرهها، لأن هذا الإكراه حق لدفع الضرر عن غيره ويقع الطلاق. فإن أبى أن يطلق طلق عليه القاضي، لأن القاضي يقوم مقام المنتج. فإذا كان الإكراه على الطلاق بحق فإنه يقع، لأنه لدفع الضرر عن المرأة. أما إذا كان الإكراه بغير حق، إذا كان الإكراه بغير حق فإنه لا يقع الطلاق، كما لو قال له والد طلق امرأتك وإلا ضربتك وإلا أوقعت الضرر فيه أو قتلته فطلقها من أجل ذلك، فإنها لا تقع لأنه ما قصد الطلاق وإكراهه عليه غير حق، فلا يقع منه طلاق. وكذلك لو أن المرأة نفسها أمسكته وألجأته إلى الطلاق ليس له حيلة تخلص منها طلقها من أجل الخلاص من منها، فإنه لا يقع طلاقا لأنه أخرى. الحاصل أنه إذا أصلها على الطلاق فإن كان إكراهه بحق فإنه يقع، وإن كان إكراهه بغير حق فإن طلاقه لا يقع. نعم.
وعن ابن عباس قال إذا حرم امرأته ليس بشيء.
نعم.
وعن ابن عباس قال إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رواه البخاري. ولمسلم عن ابن عباس إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها.
هذه روايات عن ابن عباس موقوفة عليه الأولى إنه معنى الشيء إذا حرم امرأته فليس عليه شيء، لأن الله جل وعلا يقول لنبيه لم تحرم ما أحل الله به، عاتب الله نبيه لما حرم ماريا وجدتية بتأثير من زوجاته، عاتبه الله قال لم تحرم ما أحل الله لك تذكر من غاش أزواجك الله غفور رحيم، عاتبه الله على ذلك. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فنهى المسلم أن يحرم ما أحل الله له من زوجة أو غيرها، فإذا قال زوجته عليه حرام فعلى قول ابن عباس هذا وهو قول جماعة من العلماء أنه لا شيء عليه، أنه لا شيء عليه، لأن التحليل والتحريم ليس له إنما هو لله سبحانه وتعالى. ولكن العلماء اختلفوا في هذه المسألة إذا حرم زوجته على أقوال كثيرة. القول الأول أنه لا شيء عليه كما قال ابن عباس في هذا الموقوف عليه. القول الثاني أنه إذا حرم زوجته فإنه يكون ظهارا، يكون ظهارا يلزمه به كفارة الظهار، لأن الظهار معناه تحريم الزوجة. إذا قال أنت علي ظهري أمي معناه أنت علي حرام كما تحرم علي أمي، فأوجب الله عليه كفارة الظهار الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يجمع الآية أو الآيات. قالوا وإذا حرم زوجته فهذا ظهارا، لأن معنى الظهار تحرير الزوجة، يجب عليه كفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتمم، فإن لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا. هذا القول الثاني. القول الثالث أنه إذا حرم زوجته فإنها لا تحرم عليه، ولكن يكون عليه كفارة يمين، كفارة يمين، لأن الله لما عاتب نبيه قال لما تحرم ما أحل الله لك، قال قد فرض الله لكم أحلة عبادكم والله مولاكم، فسمعه يمينا، سمع تحريمه لماريا القبطية سمعه يمينا، قد فرض الله يعني شرع الله لكم أحلة عبادكم، وذلك في سورة النحل في قوله تعالى فكفارته إطعام لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين لو ستما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. أحال الله على هذه الآية بقوله قد فرض الله لكم أحلة أيمانكم، فتحريم الحلال سواء كان الزوجة أو غير الزوجة فيه كفارة يمين لهذه الآية. لكن أهل القول الأول الذين يقول ليس بشيء يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الله بالكفاره لا من اجل التحريم وانما من اجل الحلف، حلف ان لا يطع ما هي حلف فوجبت عليه الكفاره، ولكن هذا غير ظاهر لان الايه ليس فيها انه حلف، الايات ليس فيها انه حلف، فلما عاتبه الله قال له قد فرض الله لكم أحلة أيمانكم. القول الرابع أنه إذا حرم زوجته فإنه على ما نوى من الأمور الثلاثة، إن نوى طلاقا فإنه يكون طلاقا، وإن نوى ظهارا فإنه يكون بها، وإن نوى يمينا فإنه يكون يمينا على ما نوى يرجع إلى نيته، ولكن الصحيح والراجح هو القول الثاني أن تحريم الزوجة يكون بها عليه كفارة بها، هذا هو الراجح بظاهر الآيات، ظاهر الآيات إذا جمعت بين آية التحريم وآية المجادلة أو المجادلة فإنه يتبين أن تحريم الزوجة يكون يمينا، أما تحريم غير الزوجة لو حرم الطعام قال الطعام علي حرام أو هذا البيت أو هذا الثوب أو هذه السيارة حرام علي فهذا لا شك أنه في كفارة يمين، فيه كفارة يمين، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. القول الصحيح والراجح أن تحريم الزوجة يكون ظهارا، وأن تحريم غيره فإنه يكون يمينا مكفرا. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ابنة الجوني لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عدت بعظيم الحقي بأهلك. رواه البخاري.
هذه عمرة بنت الجوني الهندية كانت امرأة جميلة، ووليدها جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها تريدك، فعقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فدنا منها قالت أعوذ بالله، قال لقد عدت بمعاد، وفي هذا الحديث عدت بعظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يجل ربه سبحانه وتعالى ويخشاه ويخافه، فلما عادت بالله منه فعادها، هذا من خوفه من الله وتقواه عليه الصلاه والسلام، خشيته من الله من الله. فقد عدت بعظيم، قد عدت بمعاد، قال لها الحقي بأهلك، الحقي بأهلك. وكيف انها تعودت منه لرابطه بالاول؟ قالوا ان النساء لما رايناها جميله حسدناها، فقلنا لها اذا دخل عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي اعوذ بالله منك، فان هذا يزيدك حبا عنده. ادعيها ان هذا يزيدك حبا عنده، فظنت ان هذا صحيح، فقالت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يخشى ربه ويخافه ويتقيه، فلما عادت بالله عادت وقال لها الحقي يا اهلي. الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم الحقي يا اهلي، هذه كلمه طلاق لكنها غير صريحه، لان الباب الطلاق تنقسم الى قسمين، الباب الصريحة وهي الطلاق وما تصرف منه، الطلاق وما تصرف منه هذا الصريح، وهذا إذا تلفظ به وقع سواء نواه أو لم ينوه كما تبقى، سواء كان جازا أو هازلا أو لم، لا نسأل عن ذلك، لأن هذا لفظ لا يحتمل غير الطلاق، فلو فسره بغير الطلاق ما قبلنا منه ذلك، لأن هذا لفظ صريح لا يحتمل الا معنى واحد. اما الكنايه فهي اللفظ الذي يحتمل الطلاق ويحتمل غيره، فيرجع في تفسيره اليه ماذا قصد، فاذا قصد طلاقا صار طلاقا، واذا لم يقصد طلاقا فانه لا يكون طلاقا، لانه اعلم بما هو، واللفظ محتمل. إذا قال لنا لا يحكم طلاق واللفظ يحكم المعنى الآخر فله مجال لأنه يصدق، هذا الفرق بين الكناية والصريح، صريح لا يقبل منه ولو ادعى أنه ما نوى أو ما قصد أو قال أنت طالق يعني طالق من عطال أو من ما يقبل من هذا، ما يحكمه غير الصريح. أما إذا أتى بلفظ الكناية فإنه إذا فسره بغير الطلاق يقبل منه، لأنه أدرى بنيته. إذا قال الحقي بأهلك، إن كان يريد الطلاق وقع، وإن كان يريد غير الطلاق فإنه لا، يعني يقول الحقي بأهلك إذا أنا آتي إليك وآخذك وأذهب بك، يحتمل منه الطلاق ويحتمل منه قال الحقي بهم إلى وقت ثم تأتينا إلي أو آتيك. قالوا الكنايات على قسمين، كنايات صريحة مثل قولي أنت خلية وبلية وأنت البتة والبتلة، هذه تعتبر من الكنايات الظاهرة، وكنايات خفية مثل الحقي بأهلك، الحقي بأهلك، لا رغبة في بيتي، ما بيني وبينك قد انتهى، غطي شعرك، ما ولا أشبع ذلك. هذه كنايات خفية. وعلى الصحيحين الكنايات الظاهرة والكنايات الخفية له أن يفسرها بغير الصلاح ويقبل منه، يقبل منه بالظاهر ويقبل ما بينه وبين الله إلى الله سبحانه، إنما عند الظاهر. ولا نحمله معنى هو يدعي المظهر، لا نحمله ذلك لأن النقل محتمل. هذا فرق ما بين الصحيح والكناية في ألفاظ الصلاة.
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلوم وهو معلول. وأخرجه ابن ماجه عن المسور ابن مخرمة مثله وإسناده حسن لكنه معلول أيضا.
هذا الحديث يدل يدل على أن الطلاق لا يقع إلا من زوج، فلو قال لو طلقها وهو غير زوج لها ثم تزوجها فإن هذا لا يضر ولا يضر. لو قال إن تزوجت فلانا فهي طالق، أو إن تزوجت امرأة عامة سلام عام، إن تزوجت امرأة أو ما تزوجت من النساء فإنها طالق. نقول هذا الكلام لا أثر له لأنه قيمة صدوره وهو غير زوج، والطلاق لا يقع إلا من زوج. ولو قال إن تزوجت امرأة طالق أو إن تزوجت فلانة فهي طالق فإنها لا تطلق لأنه قيمة التنقل في الطلاق وهو غير ذلك، إنما الطلاق يكون بعد النكاح. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فرتب الطلاق على النساء، ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن، بل إنه رتب الطلاق على النساء دل على أنه لا يسبق. وكذلك العتق لو قال ما ملكت من العبيد فهو فخر او عتيق، او ان ملكت العبد الفلاني فانه فخر او عتيق، يقول هذا لا يعتق لانه لو يصدر منه العتق وهو غير مالك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عتاق الا بمن، لا طلاق الا بمن تحت، فإذا أعتق قبل أن يرجع فإنه لا ينفع العتق. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه.
وهذا مثل الحديث الذي قبله أنه لا نذر على ابن آدم إلا فيما يملك. فلو قال إن لو قال علي نذر أن أتصدق بدار فلان أو بسيارة فلان، لله علي نذر أن أتصدق بسيارة فلان أو بعبد فلان أو بدار فلان، فإنه لا نذر عليه أنه لا يملك المنذور، لأنه حين صدر منه النذر لا يملك المنذور. وكذلك لو أنه طلق وقال إن تزوج فلان فهي طالق فإنه لا طلاق عليه كما سبق، لأنه حين صدور الطلاق هو ليس، والطلاق إنما يقع من الزوج، وهذا حين صدور الطلاق منه هو غير زوجي. وكذلك العتق كما سبق، لو قال إن ملكت العبد الفلاني أو ما ملكت من العبيد فهو خمس أو عتيق فإنه لا يجب عليه شيء، لأنه حين صدور العبد وهو غير مالك في العبد أو للعبيد فلا يقع عليه، لأن العبد لا يكون إلا بعد موته، الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح، والنذر لا يكون إلا مع ملكه للمنذور، ولو نذر ملك غيره فإنه لا يصح.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان.
نعم، هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: رفع القلم عن ثلاثه، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل او يفيق. رفع القلم قلم التكليف، قلم التكليف، فمعنى رفع القلم ان هؤلاء غير مكلفين، فلو صدر منهم شيء فانه لا يلزمهم به حكم لعدم وجود العقل وعدم وجود القصد والنيه. الاول النائم حتى يستيقظ، النائم حتى يستيقظ، لان النائم ليس عنده عقل فلا بالقصد، فلو المصور وهو نائم يحلل وقال امرأتي طالق او انت طالق وهو نائم حلل من الشيء، لانه ليس له عقل، النائم لا يعقل ولا يدري ما يقول، فلا يقع عليه خلق بالحلم ولكن هو نائم حتى يستيقظ. وهذا محل الشاهد من الحديث. والمجنون حتى يفيق، المجنون الذي أصابه الجن، لأن الجن يخالطون الإنسان، يخالطون الإنسان ويدخلون فيه ويقبلونه ويستولون على شعوره وإدراكه، يتكلم بكلام لا يدري عنه ولا يعقله، وقد يكون الجن هو الذي يتكلم على لسانه. فالمجنون لو طلق في حال جنونه لم يغافر، لأنه غير عاقل، التكليف إنما يتبع العقل، ولو يتلفظ بألفاظ أو فعل أفعالا من المعاصي لا يواصل عليها، لأنه إلا إذا أتلف شيئا، إذا أتلف شيئا للآدميين، أو النائم إذا أتلف شيء، أو النائم سقط على شخص وقتله أو خلقه نائم، القتل لا يوفى، يكون عليه دية، يكون عليه دية وكفارة، أن هذا من قدر الخطأ. لكن فيما بينه وبين الله، لو تكلم بكلام فاحش أو فعل معصية وهو نائم أو وهو مجنون، فإنه عند الله لا يوفى لأنه غير مكلف، لكن فيما يتعلق بالمخلوقين فإنه يضمن ما أسلفه عليه من الأنفس والأموال، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وأما حقوق الله جل وعلا فإنها مبنية على المسامحة والعفو. ودخول الجن بالإنس هذا أمر معروف ثابت في الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، وإنما ينكره المعتزلة، المعتزلة هم الذين ينكرون مكث الجن للإنس وينكرون مخالطة الجن للإنس، لأنهم يعتمدون على عقولهم وأفكارهم الكاسدة الهاسدة ولا يسلمون للنصوص، وإلا فالله جل وعلا ذكر مس الجن في القرآن: الذين ينصرون العباد لا يقولون إلا كما يقول الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذكر في هذه الآية أن الشيطان يمس الإنسان يتخبطه، الشيطان المراد به المارد من الجن، الشيطان كل عاصم من الجن، وكذلك الدواب العافية تسمى شيطانا، شياطين الإنس والجن. الله ذكر في هذه الآية أن الشيطان يمس الإنسان ويخالطه، والسنة دلت على ذلك في أحاديث كثيرة، والواقع يدل على هذا. وليس عند المعتزلة رجع على نفي مس الجن للإنس إلا عقولهم، الاعتماد على عقولهم، وليس هذا بغريب عليه. أنكروا عذاب القبر، وأنكروا مس الجن للإنس، وأنكروا أشياء اعتمادا على عقولهم، وهذا ضلال والعياذ بالله. يقلدهم بعض ياخذ من قولهم بعض الجهال وبعض الكتاب الآن، يقولون هذا مرض عصبي وليس هو الجن، لأن بعضهم يمكن وجود الجن حتى، الذي يمكن وجود الجن هذا كافر، والذي يقر بوجودهم لكن يمكن مسهم للإنس هذا ضال مخطئ ومخالف الجليل. مس الجن للإنس هذا أمر معروف، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول المجنون، وش المجنون؟ إيش معناه؟ معناه الذي خالطه الجن. هذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم ان الجن انه يخلق الانسان والمجنون حتى يثير من جنونه او حتى يعقل من جنونه، فلو طلق المجنون فانه لا تقل جنونه، لو اصابه الجنون فان مطلق وهو مجنون لا تطلب زوجته لانه لم يسكن منه لفظ يقصده وينهيه، وإنما يهدي هذيان فلا يقع منه الطلاق. لكن استكران هل هو من المجنون؟ استكرانه جال عقله هو في الجنون، جال عقله للمسكر، أو جال عقله للمخدرات والعياذ بالله ثم طلق، هذا يقع طلاقه عند الجمهور، لأنه ليس مثل المجنون، هذا هو الذي تسبب وعصى الله سبحانه وتعالى وتناول المسكر أو المخدر، فزوال عقله بسبب منه ومعصية منه فلا يناسبه العفو والتخفيف، ولأن الطلاق حق للمخلوقين. استقرار لو أتلف شيئا أو قتل نفسه استقرار فإنه يؤاخذ بجناياته، فلا تسقط حقوق الناس، والطلاق حق للزوجة لا يسقط عنه إذا طلقها وهو عاصم في شربه للخمر أو تناوله للمسكر أو المخدر، خلاف المجنون، المجنون ما له دخل في ما أصاب غصب عليه، لكن هذا حمار، هذا أخذ المسكر تناول المسكر وعصى الله سبحانه وتعالى هو المتسبب. وهذا قول جمهور أهل العلم، وهو قول الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهي المذهب أنه يقع طلاق استقرار فلا يعفى عنه لأنه هو المتسبب في هذا العمل، فيؤاخذ على سكره، ولذلك الحج يقام عليه الحج يجلس، خلاف المجنون، المجنون لا يجلس يعني ما تسبب في إصابته، أما هذا الاستقرار فإنه يجلس 40 جلدة أو 80 جلدة أدل على أنه آخر بفعله هذا، أليس هو مثل المجنون؟ قياس على المجنون قياس على الفارس، هذا هو الصحيح إن شاء الله، أن الاستقرار يقع طلاقه. وإن كان الرواية الثانية عن أحمد اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ما يقع طلاق استقرار، لكن الحق أحق للسلام، الحق أحق أن يتبع أنه يقع طلاق استقرار كما أنه يحج ويعاقب. نعم يبلغ صغير حتى يبلغ أي فضع عليه إحدى علامات البلوغ من إنزال لمني أو إنزال للشعر حول القبر والثالث كان رجلا أو المرأة تحيض أو بلوغ الاثنين الذكر والأنثى 15 سنة. أربع علامات بالنسبة للمرأة وثلاث علامات بالنسبة للذكر. إذا حصلت فيه إحدى هذه العلامات الثلاث إن كان ذكرا أو الأربع إن كان أنثى فقد بلغ الحلم. حينئذ يكلف تجب عليه الواجبات وتحرم عليه المحرمات ويقع عليه الثواب يقع له الثواب على الطاعات والعقاب على المعاصي والمخالفات. هذا بالبلوغ. هذا فيما بينه وبين الله أما حقوق المخلوقين لو أتلف الصبي مالا لأحد فإنه يجب عليه الصلاة أو تعدى وجلى جناية على شخص يعني شجه أو قتله أو كسر منه عروة فإنه آخر بجنايته ولو كان طفلا ولو كان صغيرا الحقوق المخلوقين لا تفهم. الطلاق الذي ساق المصنف هذا الحديث الذي هل يقع من الطفل؟ نعم على المدى يقع الطلاق من الصغير الذي يميز وعرف معنى الطلاق إذا ميز بلغ 7 سنين وعرف معنى الطلاق وأنه معناه فراق الزوجة يطلق فإنه يقع طلاقه يقع طلاق مميز لأنه يعني يعرف معناه يعرف المقصود منه فيقع الطلاق من المميز. لكن المصنف كأنه ساق يستدل به على الطلاق الذي ساق المصنف على الحديث المناسب هل يقع من الطفل؟ نعم على المدى يقع الطلاق من الصغير الذي يميز اذا ميز وعرف معنى الطلاق اذا ميز بلغ 7 سنين وعرف معنى الطلاق وانه معناه فراق الزوجه طلق فانه يقع طلاقه يقع طلاق مميز انه يعرف معناه يعرف المقصود منه فيقع الطلاق من المميز. لكن أنه كافة يستجيب الذين على أنه لا يقع منه والقول الثاني يا أهل العلم. نعم
باب الرجعة.
الرجعة ثانية عن الطلاق. الرجعة هي المرة من الرجوع هي المرة الواحدة من الرجوع والمراد بها شرعا إعادة المطلقة غير البائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق. هذا الرجعة إعادة المطلقة غير البائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق. والرجعة مشروعة في الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم قوله تعالى ورعيتهن أحق بأرضهن بذلك إن أرادوا الإصلاح وعولتهن أي أزواجهن مطلقون أحق برجعتهن أي برجعتهن في ذلك يعني في العدة ما دامت في العدة إن أرادوا إصلاحا مثل عشرة وإقامة. أما لو أراد الزوج بالرجعة الإضرار بالزوجة ولا يقضها ولا يلزمها من أجل الإضرار من أجل طول عليها كل ما راجعها طلقه من أجل طول عليها وكدر عليها أو من أجل أن تبتدي منه فإنه حرام عليها. إن الله جل وعلا يقول إن أرادوا إصلاحا وهذا لا يريد الإصلاح يريد الإضرار بالله يحرم عليه ذلك. وأما السنة فحديث كثيرة منها أنه أمر ابن عمر كما سبق لكم لما طلق زوجته وهي حائض أمره أن يراجعها كما سبق. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق بعض زوجاته وراجعها عليه الصلاة والسلام. والإجماع منعقد على مشروعية الرجعة. ولأجل هذا الله جل وعلا فرق الطلاق ولم يشرعه مجتمعا من أجل أن يتيح الفرصة للزوج إذا ندم أن يراجع. قال تعالى الطلاق مرتان فإن كان بمعروف أو تصريح بإحسان إلى قوله تعالى وعولتهن أحق والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فلا يحل لهن أن يكون ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فالله حكم أن يكون الطلاق مفرقا من أجل أن يكون للزوج فرصة للرجوع. قال جل وعلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله إن تعدى حدود الله لقربن نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فليطلقها هو غضبان وهو راغب عنها وكارهها ثم يجيء له يلزم فيجد الباب مفتوحا امامه يراجع. اما لو انه طلقها طلاقا بائنا فان الباب قد اغلق عليه ليس له رجعه امامه. هذا من حكمه الله جل وعلا انه اوقع الحكم او شرع الطلاق على مراحل من اجل ان يكون الزوج ان يكون للزوج الفسحه للمراجعه اذا ندم واراد ان يراجع ولم يكن. لان الاسلام يتشوق الى بقاء الزوجيه مهما الاسلام يتشوق الى بقاء الزوجيه ففي ذلك من المصالح. ولا سبق لكم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. الإسلام لا يرغب أو لا يرغب في الطلاق إلا عند الحاجة إليها والضرورة إليها. أما ما دام الحال مستقيما فإن الإسلام يرغب في بقاء الزوجية لما في ذلك من المصالح. ولما كانت الرجعة وسيلة في بقاء الزوجية شرعها الله سبحانه وتعالى وجعل لها مجالا جعل لها فرصة مواسية. هذا من حكمته سبحانه رحمته بعباده. نعم.
باب الرجعة. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح. وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران ابن حصين رضي الله عنه سئل عما راجع امرأته ولم يشهد فقال في غير سنة فليشهد الآن. وزاد الطبراني في رواية ويستغفر الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها. متفق عليه.
نعم. هذه الأحاديث تدل على مشروعية الرجعة للمطلق إذا كان الطلاق غير بائن. المستحب له أن يراجعها. والرجعة ملك للرجل. ولو لم ترضى المرأة ولو لم يرضى وليها فهي ملك للرجل. قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فيراجعها ولو لم ترضى هي ولو لم يرضى وليها لأن هذا حق له وهي زوجته ما دامت رجعية فإنها زوجته. والرجعة تقول بالقول كان يقول راجعت زوجتي أو بالفعل كأن جامعها، إذا جامعها هذه رجعة تكون الرجعة القول صريحا وتكون أيضا بالفعل. بقي الإشهاد، الله جل وعلا يقول أشهدوا، والرجعة تقول بالقول كان يقول راجعت زوجتي أو بالفعل كأن جامعها، إذا جامعها هذه رجعة تكون الرجعة القول صريحا وتكون أيضا بالفعل. بقي الإشهاد، الله جل وعلا يقول أشهدوا لو يعلمون، وفي هذه الأحاديث أنه أمر بالإشهاد على النكاح وعلى أمر بالإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة، فهل هذا الأمر أمر وجوب كما هو القاعدة أن الأمر يكون للوجوب إلا إذا دل دليل على أنه للإحباب أو للإباحة؟ الأصل أنه للوجوب، فهل الأمر هنا للوجوب ويجب على الزوج إذا رجع زوجته أن يشهد؟ لأن الله جل وعلا يقول أشهدوا لو يعلم منكم، هذا على الرجعة، وفي هذا الحديث يشهد. الجمهور من أهل العلم على أنه ليس للوجوب، وإنما هو للاستحباب، الأمر بالإشهاد على الرجعة استحباب وليس أمر وجوب. قالوا لأن الطلاق لا يجب الإشهاد عليه، لو طلقوا مع الواحد وقع الطلاق وتنفر في الطلاق ومع امرأة ولا أشهد أحد يقع الطلاق، فذلك الرجعة، فذلك الرجعة إذا راجع بدون إشهاد فقط الرجعة، لأن الحديث واحد يشهد على الطلاق وعلى الرجعة، وقد أجمعوا على أن الطلاق ما يجب الإشهاد عليه وأنه يقع ولو لم يشهد، وكذلك الرجعة فقط ولو لم يشهد، وإنما الإشهاد يستحق له أن يشهد للأمر. الصالح له عن الوجوب هو ما سلفه، فإنه ما يجب على الصلاة وكذلك لا يجب على الرجعة، وكذلك الإجماع، أجمع العلماء على أنه ما يجب الإشهاد، فدل على أنه الاستحباب. نعم.
باب الإيذاء والظهار والكفارة. فضيلة الشيخ، ما حكم ما يقوله بعض الناس علي الطلاق أو علي الحرام، هل يقع الطلاق بذلك؟
نعم، إذا قال علي الطلاق يقع الطلاق، أما إذا قال علي الحرام فهذا يوم لا يقصد، هل يقصد زوجته وقصد زوجته وهو بها عرق كما تقول، وإن قصد غير الزوجة فإنه يمين، فإنه يقول يمينا. نعم.
فضيلة الشيخ، هل ما يفعله بعض الناس من إرسال ورقة الطلاق إلى الزوجة في بيت أهلها كافية في إيقاع الطلاق؟
نعم، إذا كتب الورقة وأرسلها إليها إنه يقع الطلاق، لأن إرساله إياها هذا دليل على أنه قصد الطلاق، لأن الكتابة يقولون مجرد الكتابة ما يقع بها الطلاق حتى ينويه، حتى ينويه، ويرساله الورقة إليها أو إلى أهلها دليل على أنه نوى يقول طلاقا. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو توجيه مسألة إلزام من حرم غير الزوجة بكفارة يمين واليمين تنعقد بألفاظ معينة كالله وبالله؟
الله جل وعلا هو الذي جعله يمينا، وهو الذي جعله يمينا، فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وهذا بعد قوله تعالى: زينة الحرم ما أحل الله لكم، ألا يجوز مثل هذا السؤال معارض بين الآية؟
نعم. فضيلة الشيخ، إذا قال شخص لآخر زوجتك ابنتي، فقبل ذلك الرجل، إذا قال شخص لآخر زوجتك ابنتي، فقبل ذلك الرجل، لكن البنت لم توافق على ذلك الزواج، فما العمل؟
سبق لكم أنه ينعقد الزواج إذا صار من الولي بشهود، أنه ينعقد النساء، لكن يقول للبنت حق الأب، يقول لها الخيار، إذا لم ترغب إذا زوجها وهي غير راضية فإنه يكون لها حق الأب، إن شاءت أمرت النكاح وإن شاءت تتخلف. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم في أناس يجري الطلاق دائما على ألسنتهم كقولهم عليه الطلاق أن أغديه أو أعشيه، وقد يتم ذلك وقد لا يتم، فهل يكون ذلك الطلاق يقع؟
إذا نوى إيقاعه فإنه يقع بالإجماع، وإذا نوى اليمين نوى به الإلزام أو الحد أو المنع فهذا اختلف العلماء فيه، الجمهور على أنه يقع، وذهب جماعة منهم الشيخ تقي الدين وجماعة إلى أن يجري مجرى اليمين يكفر كفارة اليمين. نعم.
فضيلة الشيخ، ما القول الفصل في من يترك صلاة الفجر حتى تطلع الشمس لأنه نائم، هل هو معذور بذلك؟
هذا في تفصيل، إن كان لهم من عادة ينام لون الأيام ولكن غلبه النوم فإنه معذور، حقا للرسول صلى الله عليه وسلم، إذا غلبه النوم غصبا عليه وناوي القيام ومن عادة يقوم ويصلي، لكن بعض الليالي غلبه النوم فهذا معذور، يدخل في هذا الحديث وفي على القلم عن ثلاثة. أما إذا كان متعمدا للنوم وقاصدا للنوم وعادة أنه ينام عن صلاة الفجر ولا يبالي ويقول متى ما جمت صليت، فهذا لا يعلم، هذا متعمد للنوم ومتعمد لإخلاص الصلاة عن وقتها ومتعمد لترك الجماعة، هذا مرتكب لعدة معاصي والعياذ بالله. نعم.
فضيلة الشيخ، امرأة نذرت إن شاء الله ابنها أن تكنس المسجد وتصلي فيه ركعتين، وهذا من أكثر من 30 سنة، ولم تتيقن هل هي أوفت في نذرها أم لا، فماذا عليها؟
نعم، هذا نذر يلزم لأنه نذر طاعة، أن تكنس المسجد تنظيف المسجد هذا طاعة وعبادة، فإذا نذرت ملزم هذا، الصلاة أيضا طاعة وعبادة، فإذا نذرتها تلزمها هذا النذر، ولا تبرأ من أذها إلا بيقين أنها أدت النذر، أما ما دامت مترددة أو شافة هل أدته أو لا فإن الأصل بقاؤه، فإن الأصل بقاؤه في جنته، عليها أن تبرع جنتها من ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، لو نذر إنسان أن يتصدق بسيارة فلان هل عليه كفارة يمين؟ أم أنه ما دام لا نذر عليه فأيضا ليس عليه ما يترتب على النذر؟
نعم، هو كذلك، لا نذر أنه يتصدق بشيء لا يملكه فإنه ليس عليه شيء، لا نذر ولا كفار، لأن النذر لا ينعقد، يعني لا ينعقد. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الطلاق كتابة ونسيانا وخطأ؟
الكتابة يقع عليه الطلاق، النسيان والخطأ سبق لكم انه ان طلاق النسيان والخطأ هذا بحق الله عليه. اما حقوق المخلوقين فانها لا تسقط عنه. اذا طلق جواره لناسي عن صدق. اذا طلق جواره على ناسي او انا مخطئ ما يصدق يقع عليه الطلاق. نعم.
فضيلة الشيخ، اذا طلق الرجل امراته فهل تبقى عنده في المنزل وتكشف له او لا بد ان تذهب الى اهلها؟ وكم مقدار المده التي تبقى عنده؟
اذا طلقها طلاقا رجعيا له عليها رجعه، فالواجب ان تبقى في بيته لانها زوجه، لا تخرجون من بيوتهن ما بيوتهن، ولا يخرج الا ان يزين بفاحشه مميزه، يعني يكون من بقايا من حيث مرض، يعني يكون لها كلام قبيح او لسان قبيح يقول اهل البيت هذه الفاحشه الجميل. اما اذا كانت امراه سليمه وامراه ليس منها ضرر على الزوج ولا على اهله، انه يجب وجوبا ان تبقى في البيت الى ان تكمل العده، الى ان تكمل العده. اذا تكاملت العده فبانت تذهب الى اهله، وما دامت في العده فهي زوجه، لها مال زوجها، لها ابنه زين لزوجها، تعرض له لعله يراجعها يرغب فيها. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الذي في غيبوبة لمدة طويلة يقضي الصلاة والصوم أم أنه كالمجنون لا يؤاخذ؟
الغيبوبة الطويلة لا معنى يقضي، غيبوبة الإغماء أو الجنون السهيل هذا لا ليس عليه الصلاة. أما إذا كان الإغماء أو الجنون شيئا يسيرا ولا يحق عليه قضاء الصلاة فإنه يقضي. نعم.
قضية الشيخ، إذا قتل المجنون شخصا أو أتلف شيئا فكيف تكون كفارته؟
نعم.
إذا قتل المجنون شخصا أو أتلف شيئا فكيف تكون كفارته؟
نعم، إذا صح بكفر ويجب على عاقلته، وأما الكفارة فتجب عليه إذا صح بكفر. نعم.
قضية الشيخ،
أما لو استمر مجنونا فليس على الكفارة، يقول المظلم ليس عليه كفارة، لكن فيها لابد منها على العقل. نعم.
فضيلة الشيخ، يتردد عند بعض العوام قول حرام بالله لم أفعل كذا، فما صحة هذا القول؟
بالله لا يجوز، لأن من حروف القتال، بالله من حروف القتال، فإذا قال بالله أو الله أو الله فإن هذا قتل فالأمر كفارة. نعم.
فضيلة الشيخ، لو أن رجلا نذر أن يطلق إن تزوج أو نذر فيما لا يملك فهل تلزمه الكفارة هنا؟
لا، لأن حين صدور النذر أو صدور الطلاق هو خير ذلك وغير الجواز. نعم.
فضيلة الشيخ، الإشهاد على الطلاق قلتم بأنه لا يجب وذكرتم حجج أهل العلم، أليس هذا اجتهاد مع النص؟
الطلاق يقع ولو لم يشهد، ولو ما كان ولو كان الطلاق ما يقع إلا إذا أشهد ما طلق إلا قليل من النساء، الطلاق يقع ولو لم يشهد، هذا الإجماع أهل العلم، والإجماع حجة، الإجماع حجة وهو طارئ للأمر إلى الاستحلال. نعم. وبينا هذا وقتنا
السلام بينا.
نعم.
فضيلة الشيخ، هل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن اللاتي خدعن ابنة الجون، وهل يقع منهن مثل هذا التصرف؟
الله أعلم، هو كل لها هذا، أما إن الإسلام
أزواج النبي الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ، هل يلزم من وقوع النذر بصيغة علي نذر كذا أم لا عبارة بالله؟
نعم.
هل يلزم من وقوع النذر بصيغة علي كذا علي نذر كذا أم لا عبارة بالله؟
لا، لا بد يقول علي كذا أو لله، لله علي كذا، أو إذا حصل كذا فعلت كذا أو ليس كذا أو تصدقت بكذا، هذا النذر. النذر هو الإلزام، إذا ألزم نفسه بطاعة فإنها تجب عليه، هذا هو الإلزام. يعني إذا ألزم نفسه بطاعة لم تجب عليه في أصل الشرع فإن هذا هو النذر. نعم. وأما النذر كل لفظ يحصل به الإلزام فإنه يحصل به النذر. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا طلق الرجل زوجته في العدة الطلقها الثانية بعد مضي حيضتين، فهل تفطر العدة من الطلقة الثانية أم كيف يكون الحكم؟
لا هي الأولى تفطر العدة من الطلقة الأولى، إذا لم يراجعها تفطر من الأولى، أما لو راجعها ثم طلقها لأثناء العدة فإن العدة تفطر من الطلقة الثانية لأنه وقعت بعد رجعها. نعم.
فضيلة الشيخ، لو قال إن فعلت تلك المعصية، فلله علي أن أتصدق بمبلغ من المال، فهل يجب الوفاء بالنذر؟
قال
إن فعلت تلك المعصية فلله علي أن أتصدق بمبلغ من المال، فهل يجب الوفاء بالنذر؟
هل عليك كفارة يمين؟ لأنه ما قصد التقرب بالنذر وإنما قصد منع نفسه من هذا الشيء، فهو يجري مجرى اليمين، هذا نذر يجري مجرى اليمين ففيه كفارة يمين. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا جن الرجل وكان قبل جنونه متزوج فهل تبقى زوجته على ذمته؟
نعم، تبقى زوجته على ذمته، وإذا استمر مع الجنون وتضرر في الزوجة راجع الحافل، راجع الحاكم بدفع الضرر عنه، إما أن الحاكم يأمر ولي المجنون يطلقها ولي يأخذ بقامة، أو أن الحاكم نفسه هو اللي يطلقها.
نعم. فضيلة الشيخ، هل زواج المجنون صحيح أو باطل؟
نعم،
هل زواج المجنون صحيح أو باطل؟
المجنون معلوم أنه لكن لو نوى عنه وليه، لو نوى عنه وليه صحيح التصريح اللي يقع يقع زواج إذا نوى وليه، إذا نوى وليه عنه فإنه يقع الزواج، أما هو فليس له نية. نعم.
فضيلة الشيخ، لو أراد الرجل أن يطلق إحدى زوجاته فطلق أخرى ناسيا، هل يقع على هذه غير المنوية والمقصودة؟
لا، ما نفضل في هذا. إذا قال فلان طالب وقال لا احنا نتركه عنه، إذا قال فلان يقول لا يقع الطلاق على من عينته أو سميته ولا يصدقه في نيته. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو القول الراجح في المجنون في يوم القيامة، هل يحاسب أم لا؟
لكن احنا نروح على الإنسان بعد، إذا قال أنا ما نويت هذا ما نويت ذلك يقول لا طلاق على من قدر عليه مع أيه، والثاني أيضا الذي ليس أيضا يقع عليه طلاق إلا أن يروح عليه. نعم. المثل ما يجمع. نعم.
فضيلة الشيخ، امرأة خلت خلف صف النساء منفردة وفي الصف ساعة وهي تصلي مع إمام المسجد، فهل صلاتها صحيحة؟
نعم، صلاتها صحيحة المرأة. نعم، ما في الشرف لها المقاتل إذا صلت وحدها خلف الصف سواء صف رجال أو صف نساء صلاتها صحيحة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل لطالب العلم أن يأخذ بقول غير المذهب الحنبلي إذا كان يرى أن الحق في غيره؟
الواجب اتباع الدليل، الواجب أن طالب العلم هو المبتدئ أو المتعالم اللي يلعب بأقوال العلماء، الواجب أن طالب العلم الصحيح عنده تنقل من طالب العلم عنده فهم أنه يأخذ ما قال عليه الدليل وما ترجح للدليل من قول الحنابلة أو غيره. نعم.
فضيلة الشيخ، صلى بنا إمام صلاة العشاء.
نعم.
وقرأ سورة القيامة، وعندما انتهى من قوله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال بلى ثم استكبر ثم ركع، فما رأيكم في ذلك؟
نعم، هذا مستحب من سبحانك اللهم بلى، لكن ما يرفعكم لأن لا يظن العوام من كهنة القرآن، إذا رفع صوته بها ظن العوام من هذا من القرآن ويقولها سرا. نعم.
فضيلة الشيخ، ما كفارة القتل الخطأ؟
صارت قد خطأ فما بينها الله سبحانه وتعالى عز وقلة ما لم يجد فقيام شهرين كتابعين. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان رفع القلم كما في الحديث عن الصغير حتى يكبر، فما حكم ما يسمى عندنا بذور الأحداث والسجن للصغير إذا عمل حدث مثل السرقة وغيرها؟
تأديب بذور تأديب الصغير، بذور تأديب الصغير إذا كان مميزا لأجل يتربى ولأجل يتعود الأخلاق الطيبة على مدار التأديب، سجنه أو ظهر بعض العصي على مدار التأديب، لكن ما يشق عليه أن يضرب ضربا مبرحا، يضرب ضربا خفيفا، حيث يجب العقوبة على مدار التربية، وهم مدار السجن على مدار التربية، وإن كان معذورا أو جاهل العقل فإنشاؤه من أجل إزالة الضرر عن الناس، أو أيضا من أجل علاجه إذا كان له علاج. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يثاب الصغير على الأعمال الصالحة التي يعملها قبل بلوغ قبل بلوغه؟
نعم، يثاب عليه كل سنة له، الحج والعمرة والصلاة من المميز، يكون في حقه نافلة ويثاب عليها له ثواب نافلة. نعم.
فضيلة الشيخ، شهر رمضان على الأبواب، ويكثر السؤال عن تقديم صدقة الفطر من أرز أو برد أو تمر إلى الجمعيات الخيرية وهي تقوم بتوزيعها على المستحقين، فما رأيكم؟
لا يجوز هذا، لا تطلع صدقة الفطر إلا العيد، إذا ثبت خلال شوال دخل وقت صدقة الفطر من خروج الهلال إلى خروج الناس في صلاة العيد، هذا وقت الإفطار. قالوا يجوز قبل العيد بيوم أو يومين، قالوا يجوز قبل العيد بيوم أو يومين، أما من أول الشهر أو قبل دخول شهر رمضان هذا لا يجوز. ودفع الجمعيات، أنا ما أدري عن الجمعيات هذه، يعني تلتزم بالأحكام الشرعية في صدقة الفطر وزكاة المال، تدفعها في وقتها للمحتاجين، أو الناس تجدها عندها وتجمعها عندها وعلى السعر البنوك، وبعدين يروح وقت العبادات ويروح وقت، هذا ما يجوز لهم. الحاصل أن الإنسان اللي عنده زكاة مال أو عنده صدقة فطر أنه يتولى توزيعها من أهل الصدق، قال الله جل وعلا: وهذه الزكاة، أمر أهل الأموال أن يؤتوا الزكاة، يدفعونها هم المحتاجين أو يوصلون من يثقون في إيصالها للمحتاجين. الجمعيات اللي فيها أعمار كثيرون يحصل تواصل، يحصل عدم مبالاة، يحصل تشارك فيها، وهم عندهم اللهيب، عندهم أشياء كثيرة، وتدخل مع هذه الأشياء وتحبط عن وقتها وتحبط عن المحتاجين، ومن المسؤول عنها؟ مسؤول الجمعية فيها ناس كثيرون، من هو المسؤول أمامه؟ من هو المثلث أمام اللي يوديها بوقتها؟ نعم.
فضيلة الشيخ، امرأة زوجها لا يصلي، امرأة زوجها لا يصلي وهي تصلي، فهل تطلق منه بمجرد تركه للصلاة؟
نعم، إذا ترك الصلاة فإنها يقتل لفراقها منه، تبقى بالعدة، إن تاب إلى الله في أثناء العدة راجعت له، وإن خرجت من العدة وهو لم يصب فإنها تبين منه ولا ترجع إليه. نعم. إلا بعهد جديد، لا ترجع إليه إلا بعهد جديد إذا تاب إلى الله وأصلح. نعم.
فضيلة الشيخ، زوجتي تشك في أنني لا أتزوج عليها وأنا أنوي ذلك مستقبلا، فهل يجوز لي أن أقول لها تطيبا لخاطرها أي زوجة أتزوجها غيرك فهي طالق؟ يقول زوجتي تشك في أنني سأتزوج عليها.
تزوج والحمد لله، إذا كان يتوقع في الشرط العدل بين الزوجات تزوج ولها تنظر الجودة لا تشاورها لا تراجعها إلى حقك. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو توجيه رواية الطبراني ويستغفر الله مع أن جمهور العلماء على أن الإشهاد مندوب؟ ما توجيه رواية الطبراني ويستغفر الله مع أن جمهور العلماء على أن الإشهاد مندوب؟
يستغفر الله عن فرق الإشهاد، يعني فرق سنة، هذا نقص فرق سنة وأمر المستحبل. يستغفر الله من هذا الترتيب، يعني لا يستغفر الله عن شيء واجب، يستغفر الإنسان ولا عن ترك مستحب. هذا تقصير. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإيلاء والظهار والكفارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب الظهار، باب الإيلاء والظهار والكفارة. لما كان الإيلاء والظهار يعترضان النساء ويحصلان من الزوج أحيانا، ما سبب يحرمان في كتاب النساء؟ والإيلاء مأخوذ من آلة يولي إيلاء، فهو مصدر آلة يولي إيلاء بمعنى الحلف. والآلية من اليمين، قال الشاعر: قليل الآلايا حافظ اليمين، إذا قدرت منه الآلية بغض. والآلية اليمين، هذا من حيث اللغة. أما تعريف الإيلاء في الشرع فهو أن يحلف زوج لله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته مدة تزيد على 4 أشهر. هذا هو الإيلاء في الشرع. والأصل فيه قوله تعالى: للذين يؤذون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن تابوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وكذلك ما جاء في السنة كما في هذا الباب من الأحاديث. وأما الظهار فهو أيضا يمين، إلا أنه يختلف عن الإيلاء. فالظهار معناه مأخوذ من الظهر، وهو أن يشبه الزوج زوجته بظهر أمه أو أن تحرم عليه من محارمه، يريد بذلك تحريم وصفها عليه، فيشبهها بأمه فيقول: أنت علي كظهر أمي أو أختي أو من تحرم عليه. يريد بذلك الامتناع من جماعها. ثم يظهر الكناية عن، لأن الشارع يثني عن الأشياء التي يكره ذكرها، يأتي بالكناية بدلا عن التعبير بها، مثل الغالب قال عبارة عن قضاء الحاجة وأصله المكان المنخفض، فعبر بالمكان عن قضاء قضاء الحاجة من باب الترفع عن ذكر الألفاظ غير المناسبة مثل النكاح. النكاح في الأصل الاجتماع، النكاح في الأصل الاجتماع كل يديه عن الوقت، عن وقت المرأة الزوج، وهكذا الشارع يستعمل الكنايات في الأمور التي يستحيا من ذكرها. فالظهار إذن هو أن يحرم وضع زوجته لأن يشبهها بمن تحرم عليه من أمه أو أخته أو بنته أو رجاله. والأصل فيه قوله تعالى للذين قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها استشير الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون من كل نسائهم ثم يعودون لما قال في الايات. وذلك ان اوس بن الصامت رضي الله عنه اخى عباده بن الصامت ظاهرا لزوجته خوله او خويله بن ثعلبه بن مالك او غانس بن ثعلبه فقال لها انت علي راي امي. وكان الظهار في الجاهليه خلاقا وفي اول الاسلام كان خلاقا. فجاءت تشتكي الى الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل من زوجها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما قرات الا قد حرمت عليه. فجعلت تشتكي لتشتكي الى الله وتراجع الرسول صلى الله عليه وسلم. فسمع الله شكواها وانزل بها قرانا وحول الضراب من كونه طلاقا الى كونه يمينا وكفاره. وفرج الله بذلك عن هذه المراه المسكينه وصارت سبب خير لهذه الامه رضي الله عنها. هذا هو الضراب، هو ان يشبه زوجته بمن تحرم عليه يريد بذلك تحريم فرقها. هذا هو الظهار. واما الكفاره فهي لا يترتب على هذين، على الاولى وعلى الظهار لا يترتب عليهما وما يحلهما، لا يحلهما. سميت كفارة لأن من الكفر، سميت كفارة من الكفر هو التغطية. يقال كفر الشيء إذا غطاه. ومنه تسمية الجراع كفارة لأنهم يسترون البلوغ في بطن الأرض. فالكفر في اللغة هو التغطية. سميت العبادة المترتبة على اليمين التي شرعت لتحلة الأيمان سميت كفارة لأنها تغطيها وتحلها. كما قال تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هذه هي الكفارة، تكون للظهار، تكون للإيلاء، تكون لليمين لله عز وجل، تكون لتحريم الحلال كما يأتي إن شاء الله.
عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل اليمين كفارة. رواه الترمذي ورواه
البخاري. جعل الحرام حلالا عند الكذب.
نعم.
انتظار النصف العكس، جعل الحلال حرام، هذا غلط، هذا غلط، صواب هو ما قرأ، فجعل الحرام حلالا. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: إذا نظرت
هذا الحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آل من نسائه، أي حلف على تركهن، حلف على تركهن، وسبب ذلك أنهن أغضبنه صلى الله عليه وسلم، قيل لأنهن طلبن منه نفقة لا يستطيعها، فأغضبنه صلى الله عليه وسلم فآل منهن من أجل تأجيلهن. وقيل إن السبب في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أسر إلى حفصة بسر، وهو أن أباها عمر يتولى أمور المسلمين بعد أبي بكر، فقال لها: اكتمي هذا. فأكشته، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بالنساء. هذا كما في قوله تعالى: وإن سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به أظهره الله عليه، إلى آخر الآيات. فقيل غير ذلك، المهم أنه قال صلى الله عليه وسلم، أي حلف على ترك أزواجه، قيل حلف على ترك وطئهن، وقيل حلف ألا يدخل عليهم، واعتذر صلى الله عليه وسلم في مشربة آل سهر، اعتزل في هذه المشربة حتى تم الشهر، فدخل عليهن صلى الله عليه وسلم لما انتهى وقت الإيلاء. فدل هذا على جواز الإيلاء إذا كان أقل من إذا كان 4 أشهر فأقل فإنه يباح، إذا كان الغرض منه تأديب المرأة، إذا كان الغرض منه تأديب المرأة التي يحصل منها مخالفة لزوجها. أما إذا كان الإيلاء أكثر من 4 أشهر فإنه حرام، إذا كان الإيلاء 4 أشهر أكثر من 4 أشهر فإنه حرام. قوله تعالى: للذين يؤذون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وكان الإيلاء في الجاهلية السنة والسنتين، كانوا يؤذون من نسائهم السنة والسنتين ويتركونهن بدون دماء وبدون حشر، وهذا من ظلم الجاهلية، أنه في الجاهلية كانوا يظلمون النساء ظلما عظيما، ومن ذلك قضية الإيلاء، كان الرجل منهم يولي من زوجته سنة أو سنتين، فوقف الله سبحانه وتعالى الإيلاء ب4 أشهر دفعا للضرر عن المرأة. فقوله وحرم آل من نسائه عرفنا حرم، ماذا حرم؟ قيل حرم قيل حرم سريته ما فيها القبطية، حرمها على نفسه، وقد أباح الله له وللأمة السري بالإمة، فحرم صلى الله عليه وسلم على نفسه ما فيها القبطية. وقيل إنه حرم العسل، حرم على نفسه العسل بسبب حفظ زوجاته له عند ماريه وغيرتهن منها، فحرم صلى الله عليه وسلم على نفسه ماريه، وحرم او حرم العسل لانه كان يشرب عندها العسل، عاتبناه أنه يذهب إليها. الله جل وعلا قال له: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هذا معنى حرم صلى الله عليه وسلم، فجعل الحرام حلالا، أي أنه عليه الصلاة والسلام كفر عن يمينه فصار ما حرمه على نفسه له حلالا بيمينه، وجعل الحرام حلالا أي أنه صلى الله عليه وسلم حل يمينه بالكفارة، فصار ما حرمه على نفسه حلالا بالكفارة، لأن الله سبحانه أمره بذلك. هذا معنى قولها جعل الحرام عند الذي حرمه على نفسه، وهو ليس بحرام لكن هو حرمه على نفسه فجعله حلالا بأمر الله سبحانه وتعالى كفر عنه، لأن الحلال لا يصير حراما، فلا يجوز للإنسان الحج ما أحل الله سبحانه وتعالى. فإذا حرم الحلال فإنه يكون يمينا مكفرا، تكفرها بكفارة اليمين. إذا حرم على نفسه الطعام أو حرم على نفسه لبس الثوب أو حرم على نفسه البيت أو السيارة فإنه يعتبر يمينا يكفرها بكفارة اليمين، ويكون هذا الشيء الذي حرمه حلالا. ولليمين كفارة، اليمين التي هي تحريم، التي هي تحريم الحلال كفارة. أما الإيلاء فليس له كفارة لأنه آلى شهرا عليه الصلاة والسلام، وإنما تجد الكفارة إذا آلى على نفسه أكثر من أربعة أشهر. الرسول ما فعل المحرم بل فعل الإيلاء المباح وهو شهرا يعني دون أربعة أشهر، فلا حلال إذا كان بسبب يعني تأديب الجولة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه
دل هذا الحديث على إباحة الإيلاء إذا كان أقل من إذا كان أربعة أشهر فأقل إنه مباح، وكان لغرض صحيح وهو تأديب الجولة عن خطأ ارتكبته أو إساءة أساءتها إلى زوجه. وثانيا دل هذا الحديث على أن تحريم الحلال يجري مجرى اليمين تلزم به الكفارة، تلزم به الكفارة لقولها جعل الحرام على اليمين الذي حرمه على نفسه حلالا بكفار، وجعل اليمين كفار، هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، دل على انه لا يجوز للزوج ان يترك وطء زوجته دائما او مده تزيد على اربعه اشهر لان هذا ورط عليه. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، أخرجه البخاري.
هذا من أحكام الإيلاء أن المولي ينظر يعني يفرض حتى تمضي عليه أربعة أشهر، فإن رجع في أثناء الأشهر وكفر عن يمينه ورجع زوجته الحمد لله حصل المقصود، وإن لم يفي ولم يرجع عن يمينه وطالبت الزوجة طالبت بدفع الضرر عنها فإنه يوقف، يوقفه الحاكم ويخيره بين أمرين: إما أن يبيع ويكفر عن يمينه، وإما أن يطلق زوجته دفعا للضرر عنها. فإن أبى أن يطلقها طلقها عليه حد دفعا للضرر عنها. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص الانتظار أربعة أشهر. فإن كانوا من خلال هذه الأشهر كانوا يعني رجعوا إلى معاشرة زوجاتهم وكفروا على المال، فإن الله غفور رحيم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجه والحاكم. وقال أبو حاتم: لا يحدث.
هذا الحديث جمال من طرق، لكنه فيه كلام كثير عند أهل العلم، ولكنه مجموع طرقي ورواياتي يخلص الاحتجاج، وهو من أحاديث الأربعين النووية التي ذكرها الحافظ النووي أن الله سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الأمة الخطأ والنسيان ثم استكره عليه ثلاثة أمور، لأنه ليس له خلق فيها. الخطأ ما قصده، النسيان كذلك ما قصد الشيء الذي نسيه، ما قصد تركه، ما قصد الترك. وما استكره عليه يعني أكرهه عليه غيره، فإن المكره ليس له نية ولا قصد. وهذا فيما بين العبد وبين ربه، فلا يعاقب، لا يعاقب بهذه الأمور، ما أخطأ فيه أو ما نسيه أو ما أكره عليه. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى: قد فعلت. وقال تعالى: من كفر بالله من بعد الإيمان إلا من أكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالمكره على كلمة الكفر يقولها هذا لا يأثم عند الله، إذا كان قصده التخلص من الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان. فإنما قال هذه الشعر فقط تخلصا من الإكراه، كما حصل لعمار بن ياسر رضي الله عنه الذي هو سبب نزول هذه الآية، أنه أكره على أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتخلص من الكفار إلا بأن سب الرسول صلى الله عليه وسلم بلسانه. ولما استفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: كيف وجدت قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عاد فعد. وأنزل الله هذه الآية: إلا من يكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلا حرج عليه ولا يأثم. أما حقوق الناس إنها لا تسقط من خطأ ونسيان، فإذا قتل خطأ فإنه تجب عليه الدية، تجب الدية على عاقلته، وتجب عليه الكفارة. من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مولية ودية مسلمة إلى أهله. كذلك لو أخطأ وأخرج شيئا من أمواله فإنه يضمن، فإنه يضمن ما أسلفه. فحقوق الناس إذا أتلفها أو تعدى أو حصل منه عليها تعدي فإن هذا تذكر يلزمه من الموت. وكذلك لو أكره على قتل شخص فإنه لا يجوز له أن يقتل، لو قالوا إلا أن تقتل هذا الشخص وإلا قتلته فإنه لا يدفع القتل عن نفسه لقتل غيره، فلا يجوز له ذلك، إنما هذا في حقوق الله سبحانه وتعالى، تجاوز عنه الخطأ والإسلام وما استكره العدل عليه. نأتي في مسألة الطلاق التي ساق المصنف هذا الحديث من أجلها في باب الطلاق. إذا أكره الإنسان على الطلاق نظرنا، فإن كان إكراهه بحق فإن الطلاق يقع، إذا أكرهه القاضي على المطلق فإن طلاقه يقع، كما لو أضر بالزوجة وطالبت بالطلاق أمره القاضي أن يطلقها فأبى فإن القاضي يلزمه بالطلاق ولو كان مثلها، لأن هذا الإكراه في حق لدفع الضرر عن غيره ويقع الطلاق، فإن أبى أن يطلق طلق عليه القاضي، لأن القاضي يقوم مقام الممتنع. فإذا كان الإكراه على الطلاق بحق فإنه يقع، لأنه لدفع الضرر عن المرأة. أما إذا كان الإكراه بغير حق فإنه لا يقع الطلاق، كما لو قال له ظالم طلق امرأتك وإلا ضربتك وإلا أوقعت الضرر فيه أو قتلته فطلقها من أجل ذلك فإنها لا تقع، لأنه ما قصد الطلاق وإكراهه عليه بغير حق فلا يقع منه طلاق. وكذلك لو أن المرأة نفسها أمسكته وألجأته إلى الطلاق ليس له حيلة تخلص منها طلقها من أجل الخلاص منها فإنه لا يقع الطلاق لأنه مكره. فالحاصل أنه إذا أكره على الطلاق فإن كان إكراهه بالحق فإنه يقع، وإن كان إكراهه بغير حق فإن طلاقه لا يقع. نعم.
وعن ابن عباس قال إذا حرم امرأته ليس بشيء. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رواه البخاري. ولمسلم عن ابن عباس إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها.
هذه روايات عن ابن عباس موقوفة عن الروايات الأولى أنه معنى الشيء إذا حرم امرأته فليس عليه شيء، لأن الله جل وعلا يقول لنبيه لم تحرم ما أحل الله له، عاتب الله نبيه لما حرم ماريا أو زوجتي بتأثير من زوجاته، عاتبه الله قال لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الله غفور رحيم، عاتبه الله على ذلك. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فنهى المسلم أن يحرم ما أحل الله له من زوجه أو غيره، فإذا قال زوجته عليه حرام فعلى قول ابن عباس هذا وهو قول جماعة من العلماء أنه لا شيء عليه، انه لا شيء عليه، لان التحليل والتحريم ليس له وانما هو لله سبحانه وتعالى. ولكن العلماء اختلفوا في هذه المساله اذا حرم زوجته على اقوال كثيره. القول الاول انه لا شيء عليه كما قال ابن عباس في هذا الموقوف عليه. القول الثاني انه اذا حرم زوجته فانه يطول ظهارا، يطول ظهارا الجمر به كفاره ظهار، لان الظهار معناه تحريم الزوجه. اذا قال انت علي كظهر امي معناه انت علي حرام كما تحرم علي امي، واوجب الله عليه كفاره الظهار. الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمكن. الآية أو الآيات قالوا إذا حرم زوجته فهذا ظهار، لأن معنى الظهار تحرير الزوجة، يجب عليه كفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجب فإنه يكون شهرين متتابعين من قبل أن يتمكن. فإن لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكين. هذا القول الثاني. القول الثالث أنه إذا حرم زوجته فإنها لا تحرم عليه، ولكن يكون عليه كفارة يمين، كفارة يمين، لأن الله لما عاتب نبيه قال لم تحرم ما أحل الله لك، قال قد فرض الله لكم أحلة أيمانكم والله مولاكم، فسمعه يمينا، سمع تحريمه لماليه الحسية سمعه يمينا، قد فرض الله يعني شرع الله لكم أحلة أيمانكم، وذلك في سورة الآية في قوله تعالى فكفارته إطعام لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. أحال الله على هذه الآية بقوله قد فرض الله لكم أحلة أيمانكم، فتحريم الحلال سواء كان الزوجة أو غير الزوجة فيه كفارة يمين في هذه الآية. لكن أهل القول الأول الذين يقول ليس بشيء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله بالكفارة لا من أجل التحرير وإنما من أجل الخلف، حلف أن لا يقع ناريا وتفصيل، حلف فوجبت عليه الكفارة. لكن هذا غير واحد، لأن الآية ليس فيها أنه خلف، الآيات ليس فيها أنه خلف، أن لما عاتبه الله قال له قد فرض الله لكم أحلة أيمانكم. القول الرابع أنه إذا حرم زوجته فإنه على ما نوى من الأمور الثلاثة، إن نوى طلاقا فإنه يكون طلاقا، وإن نوى ظهارا فإنه يطول بها، وإن نوى يمينا فإنه يطول يمينا على ما نوى يرجع إلى نيته. ولكن الصحيح والراجح هو القول الثاني أن تحريم الزوجة يكون بها عليه كفارة بها، هذا هو الراجح. بظاهر الآيات، ظاهر الآيات، إذا جمعت بين آية التحريم وآية المجادلة أو المجادلة فإنه يتبين أن تحريم الزوجة يكون بينها، أما تحريم غير الزوجة لو حرم الطعام قال الطعام عليه حرام أو هذا البيت أو هذا الثوب أو هذه السيارة حرام عليه فهذا لا شك أنه في كفارة يمين، فيه كفارة يمين، فقرض الله لكم تحية أيمن. فالقول الصحيح والراجح أن تحريم الزوجة يكون بها. نعم. وأما تحريم غيرها فإنه يكون يمينا مخففا.
نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ابنة الجوني لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد هزت بعظيم الحقي بأهلك، رواه البخاري.
هذه عمرة بنت الجوني السندية كانت امرأة جميلة، ووليها جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها تريدك، فعقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وجلى منها قال أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بمعاذ، وفي هذا الحديث عذت بعظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يجل ربه سبحانه وتعالى ويخشاه ويخافه، فلما عاذت بالله منه عاذت، هذا من خوفه من الله وتقواه عليه الصلاه والسلام، قد شئته من الله من الله لقد عذت بعظيم، قد عذت بمعاذ، قال لها الحقي بأهلي، الحقي بأهلي. وكيف أنها تعودت منه لغرفته في الأول؟ قالوا إن النساء لما رأيناها جميلة حسدناها، فقلنا لها إذا دخل عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي أعوذ بالله منك، فإن هذا يزيدك حبا عنده، خدعناها، إن هذا يزيدك حبا عنده، فظنت إن هذا صحيح، فقالت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يخشى ربه ويخاف ويستقيم، فلما عادت في الله عادت، وقال لها الحقي بأهلي. الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم الحقي بأهلي، هذه كلمة طلاق لكنها غير صريحة، لأن ألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين، ألفاظ صريحة وهي الطلاق وما تصرف منه، الطلاق وما تصرف منه هذا صريح، وهذا إذا تلفظ به وقع سواء نواه أو لم ينه كما سبق، سواء كان جازا أو هازلا أو رجلا، لا نسأل عن نيته، لأن هذا لفظ لا يحتمل غير الطلاق، ولو فسره بغير الطلاق ما قبلنا منه ذلك، لأن هذا لفظ صريح لا يحتمل إلى معنى واحد. أما الكناية فهي اللفظ الذي يحتمل الطلاق ويحتمل غيره، فيرجع في تفسيره إليه ماذا قصد، فإذا قصد طلاقا صار طلاقا، وإذا لم يقصد طلاقا فإنه لا يكون طلاقا، لأنه أعلم بما نوى، واللفظ محتمل، إذا قال لما لم يقصد طلاقا واللفظ يحتمل معنى آخر فله مجال، يعني يصدق، هذا الفرق بين الكناية والصريح، صريح لا يتبينه ولو ادعى انه نوى او ما قصد او قال انت طالب، يعني طالب من عطال او من لا يقبل منها، ما يحتمل غير الطلاق، اما اذا اتى بنص الكنايه فانه اذا فسره بغير الطلاق يقبل منه لانه ادرى بنيته، اذا قال الحق باهلك إن كان يريد الصلاة رفع، وإن كان يريد غير الصلاة فإنه لا يرفع. يعني يقول الحق بيانك إذا أنا آتي إليك وأقول وأذهب بك، يحتمل المطلق ويحتمل المطلق بهم إلى وقت ثم تأتينا إلي أو آتيك. قالوا والكنايات على قسمين، كنايات صريحة مثل حول أنت خلية وبلية وأنت البتة والبتلة، هذه تعتبر من الكنايات الظاهرة. وكنايات خفية مثل الحق بأهلك، الحق بأهلك، لا رغبة لي فيك، ما بيني وبينك قد انتهى، غطي شعرك، وما أشبه ذلك، الكنايات خفية. وعلى كل حال الكنايات الظاهرة والكنايات الخفية له أن يفسرها بغير الصلاة ويقبل منه، يقبل منه بالظاهر ويقبل ما بينه وبين الله إلى الله سبحانه، إنما إلا الظاهر. ولا نحمله معنى هو يدعي ما أراد، لا نحمله هذا لأن الله محتمل. هذا فرق ما بين الصريح والكناية في الباب الصلاة. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ميت، رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول. وأخرجه ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله، وإسناده حسن لكنه معلول أيضا.
هذا الحديث يدل على يدل على أن الطلاق لا يقع إلا من زوج، فلو قال لو طلقها وهو غير زوج لها ثم تزوجها فإن هذا لا يضر ولا يرجع. لو قال إن تزوجت فلانة فهي طالقة، أو إن تزوجت امرأة عام، كلام عام، إن تزوجت امرأة أو ما تزوجت من النساء فإنها طالقة. نقول هذا الكلام لا أثر له، لأنه حين صدوره وهو غير زوج، والطلاق لا يقع إلا من زوج. فلو قال إن تزوجت امرأة طالقة أو إن تزوجت فلانة فهي طالقة فإنها لا تطلق، لأنه حين التنفل بالطلاق وهو غير زوج، إنما الطلاق يكون بعد النكاح. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فرتب الطلاق على النساء، ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن، بل إنه رتب الطلاق على النساء دل على أنه لا يحدث. وكذلك العتق، لو قال ما ملكت من العبيد فهو خط أو ضرع فيه، أو إن ملكت العبد الفلاني فإنه حر أو عبيد، يقول هذا لا يحدث لأنه لو يصبر منه العبد وهو غير مالك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عتاق إلا بميت، لا طلاق إلا بمكان، فإذا أعتق قبل أن يملك فإنه لا ينفذ العبد.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه.
وهذا مثل الحديث الذي قبله، أنه لا نذر على ابن آدم الذين فيما يملك. فلو قال إن ولو قال علي نذر أن أتصدق بدار فلان أو بسيارة فلان، لله علي نذر أن أتصدق بسيارة فلان أو بعبد فلان أو بدار فلان فإنه لا يدرى عليه لأنه لا يملك المنذور لأنه كون صدر منه النذر لا يملك المنذور. وكذلك لو أنه طلق وقال قلت زوج فلان فهي طالق فإنه لا طلاق عليه كما سبق لأنه حين صدور الطلاق هو غير زوج والطلاق إنما يقع من الزوج وهذا حين صدور الطلاق منه وهو غير زوج. وكذلك العتق كما سبق لو قال إن ملكت العبد الفلاني أو ما ملكت من العبيد فهو حر أو عتيق فإنه لا يلزم عليه شيء لأنه حين صدور العتق وهو غير مالك للعبد أو للعبيد فلا يقع عليه لأن العتق لا يكون إلا بعد موته والطلاق لا يكون إلا بعد نكاح والنذر لا يكون إلا مع ملكه للمنذور ولو نذر ملك غيره فإنه لا يقع.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان.
نعم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رفع القلم عن ثلاثه عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يعقل او يهيئ. رفع القلم قلم التكليف قلم التكليف فمعنى رفع القلم ان هؤلاء غير مكلفين فلو صدر منهم شيء فانه لا يلزمهم به حكم لعدم وجود العقل وعدم وجود القصد والنيه. الاول النائم حتى يستيقظ النائم حتى يستيقظ لان النائم ليس عنده عقل فلا بالقصد فلو انه طلق وهو نائم بحل وقال امرأتي طالق او ابي طالق وهو نائم حيلزم الشيء لانه ليس له عقل لان لا يعرف ولا يدري ما يقول فلا يقع عليه الامر بالحل تلفظ وهو نائم حتى يستيقظ. وهذا محل الشاهد من الحديث. والمجنون حتى يفيق المجنون الذي أصابه الجن لأن الجن يخالطون الإنسان يخالطون الإنسان ويدخلون فيه ويقبلونه يستولون على شعوره وإدراكه يتكلم بكلام لا يدري عنه ولا يعقله وقد يكون الجن هو الذي يتكلم على لسانه. المجنون لو طلق بحال جنونه لم يؤاخر لأنه غير عاقل والتكليف إنما يدفع العقل ولو يتلفظ بالألفاظ أو فعل أفعالا من المعاصي لا يؤاخذ عليها لأنه إلا إذا أتلف شيئا إذا أتلف شيئا للآدميين أو النائم إذا أتلف شيء أو النائم سقط على شخص وقتله أو خنقه وهو نائم فالقتل لا يؤفى يكون عن أذية يكون عن أذية وكفارة أن هذا من قدر الخطأ لكن فيما بينه وبين الله لو تكلم بكلام فاحش أو فعل معصية وهو نائم أو وهو مجنون فإنه في الله لا يؤاخذ لأنه غير مسلم، لكن فيما يتعلق بالمخلوقين فإنه يضمن ما أسلفه عليهم من الأنفس والأموال، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وأما حقوق الله جل وعلا فإنها مبنية على المسامحة والعفو. ودخول الجن بالعلم هذا أمر معروف ثابت في الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، فإنما ينكره المعتزلة، المعتزلة هم الذين ينكرون نفس الجن بالعلم وينكرون مخالطة الجن بالعلم لأنهم يعتمدون على عقولهم وأفكارهم الكاسدة الهاسدة ولا يسلمون للنصوص، وإلا فالله جل وعلا ذكر نفس الجن في القرآن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذكر في هذه الآية أن الشيطان يمس الإنسان يتخبطه، والشيطان المراد به المال من الجن، الشيطان كل عاس من الجن، وكذلك الجراب العافية تسمى شيطانا، شياطين الإنس والجن، الله ذكر في هذه الآية أن الشيطان يمس الإنسان ويخالطه، والسنة دلت على ذلك في أحاديث كثيرة، والواقع يدل على هذا، وليس عند المعتزلة رد على نفي مس الجن للإنس إلا عقولهم الاعتماد على عقوله، وليس هذا بغريب عليه، أنكروا عذاب القبر وأنكروا مس الجن للإنس وأنكروا أشياء اعتمادا على عقوله، وهذا ضلال والعياذ بالله، ويقلدهم بعض يقلدهم ياخذ من قولهم بعض الجهال بعض السكان الآن، يقولون هذا مرض عقبي وليس هو جن، لأن بعضهم يمكن وجود الجن حتى الذي يمكن وجود الجن هذا شاهد، والذي يقر بوجودهم لكن يمكن مسهم للعلم هذا ضال مخطئ ومخالف للدليل، مس الجن للعلم هذا أمر معروف، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول المجنون، وش المجنون؟ ايش معناه؟ معناه الذي خالطه الجن، هذا نفس ما الرسول صلى الله عليه وسلم عند الجن انه يخلق الانسان والمجنون حتى يطير من جنونه او حتى يعقل من جنونه، فلو طلق المجنون فانه لا تطلق زوجته، واصابه جنون فانه طلق ومجنون لا تطلق زوجته لانه لم يصبر منه لحظه يقصده وينهيه، إنما يهدي هذيان فلا يقع منه الطلاق، لكن التكرار هل هو من المجنون؟ تكرار زال عقله ما هو بالجنون، زال عقله بالمسكر أو زال عقله بالمخدرات والعياذ بالله،